دكتور عبد الإله العرفش ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المزيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بعيونكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. في هذه الحلقة حديث عن الوطنية في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ارحب بضيفي الدكتور عبد الله العرفج. حياك الله دكتور. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
في يوم 23 سبتمبر من كل عام هي الذكرى السنوية لتوحيد المملكة العربية السعودية، هذا الكيان الذي وحده الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. لكن أنا أريد أنه في هذه الحلقة نتحدث عن مفاهيم شرعية، مفاهيم تأصيل لهذا الموضوع، لموضوع الوطنية. ما هو الوطن؟ يعني خلينا ندخل في قضية أنه الوطن، وش الوطن؟ هل هو الدولة؟ هل هو التراب؟ هل هو الدين؟ هل هو اللغة؟ هل هو يعني هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى شوية وقفات وقضية أنه نضع النقاط على الحروف. خليني أبدأ معك في قضية ما هو الوطن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أشكر لك هذه الاستضافة وأتمنى في هذا اللقاء أن أستفيد وأفيد. الوطن كغيره من كثير من المصطلحات الحديثة الجديدة التي يتكلم عنها الناس كثيرا، ولكن ربما لم يتم تحرير مدلولها. ونحن مما درسنا في بدايات طلب العلم قضية ما يسمى بأنواع العلوم، التصورات والتصديقات. لا يمكن أن تخوض في أي أمر ما لم تتصوره تصورا صحيحا. الآن هناك مثلا مشاكل عالمية كبيرة بسبب عدم تحرير مصطلحات، وكل يفسرها كما يشاء، مثل موضوع الإرهاب على سبيل المثال. يقتل المسلم ويقتل صاحب الحق ويقتل الظالم وتقاوم الحركات بمسمى الإرهاب، مما يدل على أن هذه الكلمة مفرغة من مدلولها. الوطن هذه كلمة جديدة، يجب أن نتفق يعني أو أن نحاول أن نسلط الضوء على معناها. فمن وجهة نظري أن الوطن هو عبارة عن بقعة، عن أرض معينة ذات حدود جغرافية أو ذات حدود سياسية، بحيث أن من انتمى لهذه البقعة ينسب لها، كما نقول سعودي أو مصري أو سوري وما شابه ذلك. هذا هو معنى الوطن.
الوطن يعني بس خليني، هي حدود سياسية؟
قد تكون، احنا نتكلم على واقع الآن.
أي
قد تكون حدود سياسية كما حدث في معاهدة سايكس-بيكو، وضع خطوط بالمسطرة على خريطة العالم الإسلامي في تركة هذا الرجل المريض الدولة العثمانية، فقيل هذا مثلا منطقة كذا، دولة كذا، هذا دولة كذا، صار وطن بهذا الفرض، بهذا الإجبار. لكن لو جئت في قضية المعنى، يعني روح القانون أو روح النص، أو ما معنى روح المواطنة التي تنبع من الوطن، الوطن هو ما أستطيع أن أمارس فيه ديني وتحفظ فيه كرامتي وحريتي ويحفظ دمي ومالي وعرضي، بحيث أني أعطيه ولائي وأعطيه انتمائي. فهذا هو الوطن، إن تحقق لي هذا فهذا هو الوطن الذي يفرض علينا المواطنة، وإن لم نتمكن من هذا فستخفو وستخبت روح
لا أنا أجلي شوي الموضوع. أنا بسألك الآن عن موضوع المواطنة، أنا أتكلم عن قضية الوطن. يعني تعريف الوطن وشو؟ هل هو التراب الذي يقع ضمن إطار سياسي قانوني دستوري معين؟ نقدر نسميه كذا؟ يعني من اللي فهمته من بداية كلامك، لأنه الباقي لا، لوازم الوطن أو شيء من القبيل.
نعم، يعني الوطن بالعرف المعاصر اليوم هو تلك البقعة الترابية أو قطعة من الأرض محدودة بحدود، إما أن تكون سياسية أو أن تكون جغرافية أحيانا، كما كان سابقا قبل أن يعني تأتي مفهوم الوطن في ثوبه المعاصر. فتميز ما بين العراقي وما بين المصري وما بين الشامي وهكذا.
طيب. خليني أدخل على موضوع اللي دائما يعني مرتبطة بهذه قضية الوطن اللي قضية المواطنة والوطنية. إيش الفرق بين لما نتحدث عن الوطنية وإيش الفرق لما نقول مواطنة؟
يعني هذه من دقائق المصطلحات التي ربما سنختلف فيها كثيرا.
أنا برأيك.
لكن أنا شخصيا قد لا أرى أن الفرق كبير جدا.
هي.
المواطنة تعني الانتساب والانتماء لوطن بحيث أن أكون أداة من أدوات بناء ورفعة هذا الوطن، أن أكون عاملا في رفعته وارتقائه، مواطنة. والوطنية تعني أيضا نفس المفهوم من وجهة نظري، هو أن أنتمي لهذا الوطن، أن أفخر به، أن أعتز به.
ما نقدر نقول إنه الوطنية هي غريزة فطرية لحب هذا المكان، والمواطنة هي الحقوق والواجبات اللي تلزم كل مواطن؟ نقدر نقول هل نفرق هالتفريق ولا ما تشوف انه مناسب؟
والله لا ليست قضية انه غير مناسب، لكن انا اخشى اننا تضيع يعني طاقتنا وتستنفذ في قضية هذه المصطلحات.
لا لانه انا جايك عليها يعني.
نعم.
خلينا ندخل في 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 صلب الموضوع. دائما نختلط موضوع الوطن في الامه، كلمه امه ووطن هذه من المصطلحات اللي دائما تختلط.
نعم.
وش الامه وطيب وش الوطن؟ لأن هذه سوف تنبني عليها الرؤية الشرعية التي سوف أناقشك فيها بعد قليل.
نعم، هو بلا شك أن الأمة قد يكون أوسع وقد يكون أيضا أضيق من الوطن. هناك بينهما عموم وخصوص. الأمة في الغالب أن يكون الانتماء إلى أفكار، إلى رؤى، إلى توجهات، إلى أهداف، إلى مصالح. فالأمة تجمع كما نقول الأمة الإسلامية أو الأمة العربية مثلا، قد يكون عامل التحديد هو اللغة، قد يكون هو الدين، قد يكون العرق وما شابه ذلك. أما الوطن فقد يكون جزءا من هذه من الأمة. وقد يكون الوطن كما كان في أيام الخلافة مثلا، عندما كان الوطن يشمل جميع هذه الأمم، يجمعها الإسلام ويدخل فيها حتى من غير المسلمين وبلغات مختلفة وبعرقيات مختلفة. فهي مفاهيم تتمدد وتنكمش من جيل إلى جيل.
طيب.
ومن عصر إلى عصر.
في كل سنة قضية ينقسم الناس إلى قسمين في قضية الاحتفال باليوم الوطني. طبعا تجينا مجموعة من الفتاوى من مشايخ متعددين أنه والله الموقف الشرعي للاحتفال هذا حرام. طبعا أكثر المستندات على هذا الموضوع تقريبا هي أنه بدعة، أو أنه فيها تشبه بالكفار، أو أنه فيها أصلا الأشياء منكرات تحدث في هذا اليوم او في طريقه الاحتفال. وبالتالي هذه الثلاث اشياء تقريبا هي المشترك الاكثر بين الفتاوى في سبب التحريم. انت كيف رايك في قضيه بدعيه وتحريم الاحتفال باليوم الوطني في موقف برؤيه شرعيه كما تراها انت؟
يعني الناس في التعامل والنظره لليوم الوطني في نظري ينقسمون الى ثلاثه اصناف، طرفين ووسط. الطرف الاول هو ما ذكرت، ممن يرى حرمة الاحتفال باليوم الوطني أو إعطاء هذا اليوم أي مزية بما ذكرت أنه بدعة وأنه تشبه بالكفار وأنه سيحدث فيه منكرات. والحقيقة طبعا أنا أقدر هذا الرأي جدا، لكنني لا أتفق معه. أولا، البدعة هو ما كان فيها إحداث شيء في الدين تقربا إلى الله عز وجل، ابتغاء الأجر. هذا أمر مفقود في اليوم الوطني. اليوم الوطني هذه عادة اجتماعية، أعراف اجتماعية، أعراف
ما لها علاقة بالدين،
ليس لها علاقة بالدين تماما. ما أحد يحتسب يريد أجرا من الله سبحانه وتعالى.
بعضهم يقول لك لا هذه عيد، يعني زي العيد الفطر وعيد
هذه أعياد لغوية. نحن نتكلم هنا يعني التحريم ينصب على
يعني بعضهم يقول لك هذه العيد وطريقة الاحتفال فيه قد تزاحم الأعياد الفطر.
نأتي إلى هذه النقطة. لكن قضية البدعة
ما هي بدعة؟
ليست بدعة،
لأنها ليست من الدين.
طيب نأتي إلى قضية التشبه. في فترة من الفترات كان اليوم الوطني فيه تشبه بالكفار، عندما لم تكن الدول العربية التي نشأت منذ 100 سنة وما بعد ذلك يوجد فيها مثل هذه الأيام الوطنية. لكن الآن انتفى أيضا هذه الخصوصية بالكفار.
ليش؟
لأن كل صار يحتفل باليوم الوطني، فما عادت هناك خصوصية، ما كان هناك نوع من النظرة على الكفار ماذا يفعلون، وبالتالي نريد أن نفعل مثلهم. فهذا أيضا من وجهة نظري أنه انتفى. ولا مانع من تغير الفتوى، فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال.
فتشوف أنه ما فيه تشبه،
ليس فيه تشبه أيضا. القضية تأتي النقطة الثالثة، ما يؤول إليه الأمر من المنكرات ما يقول في اليوم الوطني من منكرات نراها بأم عيوننا، وأنا ممن فوجئت ذات مرة بأنني كنت في وسط زحام ومعمعة اليوم الوطني، تألمت الحقيقة نفسيا من هذا الأمر. هذا الأمر صحيح جدا، إن أمكن ضبطه فهذا هو الواجب، وإذا لم يمكن ضبطه يعني يلغى مثل هذا اليوم أو الإشادة به لكي لا يكون سببا لهذه
يعني أنت
المكرات.
تقول
لأنه كما يقولون للوسائل حكم المقاصد، هذه وسائل، هذه مستلزمات أو نتائج أو لوازم، إذا كانت قريبة جدا من فينبغي الحقيقة التوقف في هذا الأمر. أما إذا أمكن ضبط هذه الأمور
يعني أنت تقول الأصل أنه هذا يجوز الاحتفال باليوم
نعم
الوطني،
من أعرف
ولكن
الناس.
يجب ضبط الممارسات نعم. المحرمة نعم. وإن لم يستطع ضبطها فإنه هذه الوسائل لها حكم مقاصد
نعم.
أفهم منك هذا
نعم.
طيب وش الطرف الثاني اللي تقول أنت؟
هذا الطرف، الطرف الثاني هو الذي ينفتح في هذا اليوم الوطني ويعطيه من المبالغات ومن الإسراف ومن التحرر من القيم ومن الأخلاق ومن أعراف أماثل الناس، يتحرر في ذلك اليوم، وذلك بإيذاء الناس في ممتلكاتهم في أموالهم أو ارتكاب أمور محرمة، كما أنا شهدت بأم عيني من شباب في وسط الطرقات أمام السيارات وفيها من الرجال والنساء، يعني في رقص وفي حالة من مناظر حقيقة، والعالم يسلط الضوء علينا أمور أنا لا أعتز أن أذكرها أو أن أفخر بها أمام الناس. فهذا طرف آخر، ممكن نقول هذا يمين وهذا يسار. تأتي هناك نظرة يعني متوسطة، وهي أن هذا الأمر من أمور العادات لا مانع منه، بشرط أن يتمحور يعني الاحتفاء أو الاحتفال بهذا اليوم الوطني في ذكر جهود أولئك الرجال الذين ساهموا في بناء هذا الوطن، وأن تكون محطة لأخذ العهد على أنفسنا أمام ولي الأمر أن نستمر في بناء هذا الوطن وأن نعطيه طاقتنا وجهدنا، وأن نذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا كما قال سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فلاحظ معنا فآواكم، الإيواء يعني أواكم في مكان في موضع، فهذا هو الوطن. من الوطن هو ما يأويني ويحفظني ويرعاني ويكلؤني بحيث آكل من خيره وأعطيه من جهدي.
طيب قضية حكم الحاكم يرفع الخلاف في هذا ينطبق عليها هذه، لأنه إذا كان في فتاوى مختلفة هل يصدق على مثل الحالة أنه حكم الحاكم يرفع الخلاف؟
والله أنا أرى هذا طبعا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف عندما يختلف العلماء، فللحاكم أن يرى وجهة النظر المرتبطة بالمصالح. أما عندما يتفق العلماء على أمر ما أنه محرم فالحاكم ملزوم بهذا.
نعم. طيب عندنا مشكلة إحنا في ثقافة الاحتفال، حتى نتكلم حتى في عيد الفطر أو عيد الأضحى، ثقافة الاحتفال كسعوديين عندنا مشكلة معها بين إفراط وتفريط؟
والله عندنا مشاكل كثيرة في هذا الأمر، يعني أنا أحب قضية النظام، يعني حتى الاحتفال يجب أن يكون منظما. انظر إلى الاحتفال مثلا بعيد الفطر، هناك مثلا أذكار تقال ليلة عيد الفطر من التكبير مثلا، هناك صدقة فطر يستحب أن تخرج بين صلاة الفجر.
لا أنا ما أتكلم عن هذه، أتكلم عن قضية التصرفات التلقائية التي تحدث بين الناس في الفرح، يعني هل نحن نستطيع التعبير عن الفرح ونحتفل بالفرح بطريقة تلقائية بمناسباتنا الطبيعية العادية يعني
نعم.
يعني مظاهر، يعني خليني أتكلم لك مثلا في نجد، أنا ما أدري عندكم في الحسا ولا لا، يعني في نجد أنه عيد الفطر يعني الممارسات الطبيعية ما هي بذاك الهالة من الاحتفال، يعني ما تفرقها عن حتى في قضية موضوع مناسبات الزواج أو مناسبات الاحتفال، يعني يعني تقتصر على ممارسات معينة بسيطة، يعني لا ترتقي إلى درجة الاحتفال مثل ما نشوفه إحنا في العالم زي في مصر أو في غيره مثلا.
نعم، ربما نحن ينقصنا فيما يتعلق بثقافة الاحتفال تنقصنا يعني رؤية وفكرة حول هذا الموضوع. أنا مثلا ممن عاصرت احتفالات عندما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا كنت أحضر بعض الاحتفالات، على فكرة هي ليست احتفالات مرتبطة بأمور دينية كالكريسمس أو السنة عيد رأس السنة، وليست مثل أعياد الهالوين لأنها ترتبط بخرافة وثقة، لكن مثلا الرابع من جولاي في أمريكا وهو عيد الاستقلال، أنا أخذت الأسرة وذهبت لكي أنظر في البداية، ليس من أجل المتعة بقدر ما أردت أن أكتشف
فضل.
كيف يحتفل أولئك الناس
طيب.
فيجتمعون في ساحة ويوقفون سياراتهم بطريقة منظمة، وعند الساعة 12 بالضبط أو في ساعة معينة هم يعلنون عنها تبدأ هذه الألعاب النارية لمدة نصف ساعة والناس تضحك وتفرح وبعد أن تنتهي الأمور كل يركب سيارة بطريقة منظمة ويرجعون إلى بيوتهم في أمان واستقرار. هذا ما نريده. نحن الآن عندنا ثقافة الفوضى حقيقة. يعني انظر مثلا عندما يفوز نادي من النوادي الرياضية أو المنتخب، انظر ماذا يحدث. أنا أشعر أن الأمن والشرطة يعني يكونون في حالة تأزيم نفسي، كيف يستطيعون التعامل مع هذه الطاقات المنفلتة؟ نحن ندعو إلى الفرح.
الشباب يقولون إن جلسنا في هالديرة وقعدتوا تحاصروننا بالشرطة ولا تخلونا نفرح ولا في أماكن فرح ولا، وإذا ذهبنا إلى بلاد أخرى قلتوا للسعوديين يحتفلون بيوم الوطني خارج الديار، طيب شو نسوي؟ هذه قيلت لي، يعني أنا سمعتها من شان.
نعم، لا إفراط ولا تفريط. الدولة بما أنها الآن قررت الاحتفال باليوم الوطني يجب من ضمن الأمور أن تهيئ الأماكن المناسبة ل يعني هذا الاحتفاء وهذا الفرح والسرور. في نفس الوقت نحن يجب أن نلقي كل العبء على الدولة، أعملي لنا كذا وكذا. نحن يجب أن يكون عندنا كما ذكرت روح المواطنة، أن نعرف كيف نحتفل، أن نعرف كيف نفرح. يعني العام الماضي لا يخفاك مثلا ما جرى لابن الدكتور طارق الحبيب، حصل هناك نوع من الحادث المروري وجلس ابنه يعني في حالة غيبوبة وفي حالة مرض، قال هل هذه هدية وطني لي في اليوم الوطني؟ فعلا هناك نوع من الفوضى. نحن نقول للمواطن افرح كيفما تشاء، ليكون ذلك في حدود الشرع والدين، وأيضا ألا تؤذي الآخرين لا في ممتلكات ولا حتى في نفسياتهم. نحن حتى بغض النظر عن اليوم الوطني، ثقافة الشارع عندنا ثقافة متدنية جدا، خصوصا عند من يسافر ويرى المفارقات الكبيرة بين حضارة أولئك الناس وبين ما يحدث في بلادهم.
أعود إلى الخطاب الديني. الخطاب الديني الحديث عن الوطن ليس من أولوياته، تتفق في هالكلام ولا تختلف؟
والله أنا نعم أتفق في هذا الكلام، لأنه ربما كما ذكرت يرون أن هذا مجرد الحديث عن هذا الأمر قد يدخل في باب البدع وربما في تقديس ما ليس مقدسا في الشرع. وأنا أقول نحن لا نريد أن ننظر إلى أي أمر نعطيه مكانته واهتمامه على أنه لابد أن يكون هناك الدليل الشرعي الذي ينص عليه. من الممكن أن نتفق، الأعراف من الممكن أن تكون مصدر من مصادر، يعني العرف ذكر العلماء أنه مصدر من مصادر الأصول، طبعا ما لم يتعارض مع نص شرعي. ونحن لا نجد النصوص الشرعية تتعارض مع محبة الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمكة إنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم لما ذهب إلى المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فهذا دلالة على هذا الأمر. كم من منزل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فهذه فطرة، فلننظم هذا الأمر.
أنا ما أتكلم عن الفطرة، أتكلم عن الوطن. يعني الوطن يعني مفهوم غير عميق في الثقافة الإسلامية، هذه الفكرة التي أريد أن أتحدث عنها.
نعم، في السابق قد لا يكون هذا الأمر موجودا ولم يناقشه العلماء بحد كبير، لأنه لم تكن كلمة وطن موجودة. كان
طيب أنا الأوان أنه يتحدثون الناس عن الوطن خاصة الشرعيين؟ يعني
طبعا أنا أرى أن هذا من النوازل المعاصرة، فلنتكلم ما هي، يعني فليحرر هذا بموجب الشرع. إلى أي حد تبلغ المواطنة؟ هل ممكن أن تبلغ المواطنة على حساب ديني مثلا؟ هل ممكن أن تبلغ المواطنة أن أتحمل يعني الظلم وأن تسلب أموالي وحقوقي وتهان كرامتي من أجل الوطن؟ ممكن أن تناقش هذه الأمور شرعيا؟
يعني ما زال يعني ثقافة الإمبراطور أو سمو السلطان أو الخليفة اللي يعني يحد الدولة حقته حدود جيشه، قوة جيشه هي تحد حدود الدولة، ما زال كثير من الناس يعيش بهذا الهاجس ويتغافل ولا يؤمن بقضية الدولة القطرية. هل نحن الخطاب الديني ضحية لمثل هذا الفكر، أو يتبنى، مش ضحية، يتبنى مثل هذا الفكر ونفترض أنه يتخلى عنه ويتحدث عن الدولة القطرية بحدودها السياسية والقانونية اليوم ويضع لها الأطر الشرعية والنظامية والقانونية المفترض تتفق مع السياسات الدولية إلى آخره؟
يعني أنا أرى أنه من صمام الأمان لضمان استمرار الدول بشكل عام هو فعلا إعادة النظر في كيفية بناء وكيفية تسيير أمور الدولة. أنا أقول هذا الزمن ليس زمن تحكم الرجل الواحد أو العقل الواحد أو الفرد الواحد. الآن نحن في زمن الأنظمة والدساتير، ونحن لنا خصوصيتنا الشرعية، فيجب أن تصاغ ضمن هذا الأمر بأن تكون هناك كما ذكرت نوع من الدساتير والأنظمة التي تبين ما هي واجبات الراعي وما هي حقوقه وما هي واجبات المواطن وما هي حقوقه، بحيث أنني أستطيع أن أقول مثلا المادة الفلانية تضمن حقي حتى لو كان المعتدي علي مثلا هو الراعي، حتى لو كان مثلا لو كان مسؤولا كبيرا، هذا نظامي، وأتكون بكل شفافية أعلن هذا الحق وأن أطالب به وأن أخذه أمام مرأى العالم. هكذا كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين. ولو جلسنا نستعرض بعض الوقائع انتهى هذا البرنامج قبل أن ننتهي منها. يكفي أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وقف أمام شخص مع شخص يهودي أمام قاضيه الذي عينه، وأنصف القاضي ذلك اليهودي من أمير المؤمنين. أي أمر يعني أسمى وأعلى من هذا؟
هذه القضية قضية أنه هناك هاجس، أنه تعارض الرابطة الوطنية مع الرابطة الدينية، فيكون يعني قضية الولاء والبراء بدل ما تكون لله تكون للوطن، والولاء للوطن، فيكون هذه القضية هي الأزمة في الخطاب الديني. فكيف ممكن أنه إحنا نتحدث عن هذا الموضوع؟ هل يوجد فعلا تعارض بين الرابطة الوطنية والرابطة الدينية؟
هو الأساس أنه أن لا يوجد تعارض، والوطن بلا دين ليس شيئا. وطني هو ما أستطيع، هو من يتب هو ما تلك البقعة التي تتبنى منهجا، وهذا المنهج هو ما أسير عليه أو ما أتبنى، هذا هو وطني. كما قال الله يعني قال الله سبحانه وتعالى عندما يبعث أولئك الناس الذين لم يستطيعوا ممارسة دينهم فبقوا في بلاد كافرة فيعتذرون أنهم لم يتمكنوا من إظهار دينهم بهذا السبب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن هذا أمر بالهجرة من ذلك الوطن إن صح أن نسميه إلى موقع آخر ليس هو الوطن، لكن من أجل أن نتمكن من إقامة شعائر دين. نعم، والآية معروفة لم يعذر في ذلك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
طيب يعني هي المواطنة القطرية في مفهوم كثير من الناس تتعارض مع الوحدة الإسلامية، كيف نجمع بين المواطنة القطرية والوحدة الإسلامية؟
يعني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأنا في نظري أن الإسلام بمفهوم شامل يضمن للكفار جميعا حقوقهم ويضمن كرامتهم ويضمن عزتهم على تراب الوطن. ليس بالضرورة أن أجعل أن من لم يكن مسلما أن أعامله معاملة الذل والاحتقار والاضطهاد، فأنا أعطيه حقه كاملا. ومن أبرز الأدلة على ذلك وثيقة المدينة المنورة، عاش اليهود في مع النبي صلى الله عليه وسلم معززين مكرمين، كانوا يأتون له ويناقشونه وأحيانا يذهب لهم ويطلب منهم شيئا من المعونة المالية بناء على المعاهدة التي بينه وبين، لم يخرجهم من المدينة المنورة إلا بسبب نقضهم للعهود، سواء يهود بني قينقاع أو بني النضير أو بني قريظة أو يهود خيبر، أخرجهم شيئا فشيئا بسبب نقض العهود وليس انقلابا على هذه الوثيقة أو هذا الدستور.
في كلمة دائما تقال اللي هي الدين لله والوطن للجميع، أنت إيش رأيك شرعا في هالكلمة يعني؟ أو تحليلك للكلمة، كلمة صحيحة أن تقال الدين لله والوطن للجميع؟
لا، هذه كلمة ليست صحيحة. الدين لله والوطن للجميع معنى ذلك نحن نقول أن الدين ما هو إلا ممارسة شخصية في أماكن العبادة وليس لها دخل لا بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالمجتمع، وهذا غير صحيح. الدين كما كان يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله كان يقول لا إله إلا الله كلها سياسة من لامها إلى هائها. فأنا أقول الدين لله وهو هوية الوطن، ومن كان مستجيبا لهذا الدين فقد بلغ الحد الأعلى، ومن لم يكن كذلك فلا إكراه عليه، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا مانع أن يكون ضمن الوطن يهود ونصارى وحتى من غير الكتب متبع الكتب السماوية، ويطلق عليه مواطن ويعطى الجنسية ويأخذ حقوقه، ولا أقول أنه سيكون درجة ثانية ولا مانع أن يكون له دستوره الخاص، لكن إن تحاكموا إلينا فنحكم عليهم أو لهم بالشريعة الإسلامية، وهذا خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ثم بعد ذلك قالوا فإن جاءوك فاحكم بينهم بالحق، يعني نقيم لهم أو عليهم حكم الشريعة الإسلامية، لكن الشريعة الإسلامية لا تهضم أحدا حقوقه ولا تظلم أحدا حقوقه. يعني قضية الأقليات في الوطن ليست قضية يعني ليس لها حل عندنا في الشريعة الإسلامية، يعني حتى من لم يتبع الكتب السماوية عندنا قول مثلا يقول في الإسلام أو في أقوال الفقهاء أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. هذا هو مذهبنا نحن الشافعية على فكرة. لكن لما تأملت في بعض الأقوال الأخرى هناك عدة آراء تقول لا يقام عليه ويطبق عليه ما يطبق على اليهود والنصارى، يدفع الجزية. وإذا كان يخشى من كلمة جزية فيها نوع من الذلة والصغار، لا مانع أن تسمى رسما أو ضريبة أو ما شابه ذلك، لا مانع من هذا. هناك مرونة ممكن ينظر فيها علماء الشريعة وبالتالي يجدون لها الحلول والتكييفات الشرعية.
قضية في بعض الرموز الوطنية أو الأشكال الوطنية زي مثلا تحية العلم أو النشيد الوطني أو شيء من القبيل، تشوف أنه في يعني بعض الفتاوى أنه لا يجوز مثلا القيام، يعني هذا مخالف، عدم الاحتفاء بالنشيد الوطني إلى آخره. أنت تشوف أنه هذه الممارسات تتعارض مع الشريعة وتتعارض مع الشرع؟
والله هذا من الأسئلة حقيقة التي تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى اجتهاد. أنا لست يعني في هذا المقام، لكن أنا لو كان الأمر لي وكان هذا الأمر يثير إشكالا، ما المانع أن نستمع للنشيد الوطني ونحن في حالة جلوس؟ لماذا هذا القيام مثلا؟ هل القيام هو دلالة وطنيتي واحترامي لهذا الوطن وجلوسي ودلالة احتقاري وعدم اعترافي؟ هذا غير صحيح. لا نجعل الأمور الشكلية هي الفيصل في قضية المواطنة. أنا لست عالما مجتهدا، لكن أقول من قال أن هذا الأمر لا ينبغي أو لا يجوز له وجهة نظر، ومن قال أن هذا الأمر ما يسوء ومما تعرف عليه الناس ولا بأس به له وجهة نظر.
في كلمة الوطنية دائما تستخدم في قضية الصراعات بين التيارات، تعرف أحيانا السياسي يكون رأيه مع هذا الطرف وأحيانا يكون لا مع الطرف الآخر، فكل طرف من الأطراف سواء هذا أو هذا يعني يحاول أن يستخدم السياسي أو يستخدم كلمة الوطنية في تصفية خصومه الآخرين، فيتهمهم بالتخوين وعدم الوطنية، حتى يعني في معارك جانبية لكن يقحم كلمة الوطنية، مع أن المفترض الوطنية شيء مشترك بين الجميع.
نعم طبعا هذا الحقيقة من قضية التوظيف السيء الممقوت البغيض للدين في تلك الخلافات الشخصية. أنا أعد هذا هي شخصنة خلافات بدأت قد تكون بداية شرعية ومناقشات فكرية ثم تحولت إلى مواقف شخصية، وكل يستعدي السلطة وكل يستعدي يعني يعتمد على النصوص الشرعية من أجل المزايدة على حقوق الناس وعلى مواطنتهم. هذا غير صحيح. من وقف أمام ولي الأمر وناصحه فهذا لا نستطيع أن نقول إنه قد فقد وطنيته، بل ربما يكون هذا من أكثر الناس وطنية. ومن جامل ولي الأمر حتى سكت لا نقول هذا هو الوطني، برضو يكون هذا ممن يتستر بهذا ويتدثر بهذا الشعار من أجل الوصول إلى مآرب. طيب الحقيقة أنا لا أحب هذا التوظيف أبدا.
قضية الانتماءات المختلفة، يعني البلد فيها انتماءات مختلفة، يعني ليس كل الناس في انتماء واحد، سواء إذا أخذناها في موضوع المناطقية منتمين إلى مناطق مختلفة، القبائل مختلفة، الأيديولوجيا قد تكون أيديولوجيا مختلفة، يعني هذه كيف نجمع احنا وطن واحد بانتماءات مختلفة؟
عندما أكون أنا أكون رب بيت وأعطيت كل واحد من الأولاد غرفته وقلت اعمل فيها ما شئت، فكل أخذ يزين هذه الغرفة ويضع فيها شيئا من الديكور والألوان وعلى مزاجه، ففي النهاية ينتج لنا بيتا جميلا. لا أقول إن اهتمامك بغرفتك هذا دلالة على عدم اهتمامك ببيتك الكبير، هذا هو الأمر. أنا منتسب إلى مثلا إلى بلدي، إلى مدينتي، منتسب إلى منهجي الفكري الشرعي، منتسب إلى أسرتي وإلى قبيلتي، ولكن هذا لا أجد فيه تعارضا مع وطنيتي.
أي لا، هل تضعف من الانتماء للوطن؟ يعني الانتماءات يعني أحيانا يقول لك أنه لو علينا من قضية المناطقية أنه أنت من المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية معناته هذه حتكون على حساب الوطن، المفترض أنه لا نفتت وهذه الأشياء ونميعها في تراب الوطن العريض.
لا، أنا لا أرى مثل هذا الأمر. أرى أن أيضا نفس الشيء، الناس فيه طرفان ووسط، طرف فعلا تعزيز المناطقية بحيث أن أجعل مصلحة المنطقة التي أنتمي لها فوق منطقة الوطن، هذا الحقيقة خطأ. بأن مثلا لو كنت أنا مسؤولا عن إعانات مالية أو توظيف أو مناصب فأعطي أصحاب منطقتي، هذا ضد الوطنية، بل يجب أن أبحث عن الأكفأ. لكن في المقابل ما أفتت هذا الأمر تماما، ومرجعنا في ذلك هو الشرع الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تأتيه القبائل ما كان يفتتها ويمزج بعضها في بعض، كان حتى في ذهابه للجهاد في سبيل الله عز وجل يجعل للمهاجرين لواء ويجعل للأنصار لواء ولقبيلة سليم.
يعني انتماءات هذه ما تضعف من
نعم لا تضعف، لكنه في النهاية كان يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا كيف نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال أن تأخذ بيده. فالقضية فيها يعني طرفان.
طيب هناك قضية مواطنة غير متساوية، دعنا نسمع احنا مثلا في في انه هذا احضري وهذا مثلا بدوي وهذا مثلا يسمونه مثلا طرش بحار، وهذا حتى على مستوى القبائل هذا حساوي وهذا قصيمي وهذا جيزاني وهذا، هل هذه فيها إشارات إلى مواطنة غير متساوية؟
هذه فيها إشارة إلى مواطنة غير متساوية، وفيها طبعا بلا شك إشارة إلى اعتقاد بعض الناس بعلو منطقتهم على غيرها، فكل هذا أمر مرفوض شرعا وعرفا أيضا وأخلاقا، لا يعني يكون انتسابه، لا يكون انتساب الشخص إلى منطقة ما علامة أو دليلا على احتقاره أو سببا لازدرائه.
يعني دائما لما تحدث عن الوطن في نوعين من الحديث، خاصة حتى في اليوم الوطني، في ناس تحدث بالمنطق ما أدري يسميه الرومانسي أو الجميل أو المتفائل، أنه الوطن الذي يستحق أن ندافع عنه لنضحي من أجله، وطن لا ندافع عنه نستحق دام عزك يا وطن، من هذه العبارات التي نحن نفدي الوطن بهذا الاعتبار والاحتفاء بالمنجزات. في لغة ثانية اللي هي قضية أنه وش صور شهيرة ملف علاقي وما ملف، اللي يتكلم عن الواقع أنه في يوم الوطن نتذكر الواقع الأليم وأنه هذا ما عنده وظيفة وهذا ما عنده. أنت كيف تشوف يعني أنه هل المفترض أنه نكون إحنا نتكلم عن الوطن بالصيغة الأولى ولا بالصيغة الثانية؟
طبعا لا هذا ولا هذا. أنا أولا لا أحب قضية يعني المجاملات الزائدة عن الحد والمبالغات والإطراء، وكذلك لا أحب هذه النظرة السوداوية التي تجعل كأن الوطن خلال هذه العقود من عمره ليس له أي منجزات ولا مكتسبات. الحقيقة أيضا هناك طرفان ووسط، أن ربما في النهاية سأوصف بأنني صاحب الطرفين والوسط. أقول الحقيقة أنه يجب في هذا اليوم وفي غيره كذلك أن يشاهد بمنجزات الوطن، ولكن في نفس الوقت علينا أن نبين ماذا نريد أن نحقق للسنة القادمة. أنا كنت من التغريدات التي غردتها بهذه المناسبة قلت أتمنى أن يقف كل وزير أمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبمرأة الإعلام وعلى الهواء مباشرة لكي يقول منجزاتنا إلى هذه اللحظة هي كذا وكذا وكذا، ونعدكم أننا السنة القادمة سننجز كذا وكذا وكذا، وليكن هذا أمام مسمع خادم الحرمين وأمام مسمع الناس حتى تأتي السنة القادمة ويقول هل نعم محاسبة. فليكن من اليوم الوطني يوم محاسبة، ولكنها محاسبة شفافة. وإذا لم يستطع ذلك الوزير أو المسؤول أن يحقق ما وعد به فممكن أن يعذر، لكن عليه أن يبين ما السبب في هذا، هل نقص ميزانيات مثلا أم قلة موارد بشرية أم سوء تخطيط حتى يحاسبه الوطن. فهذا الوطن ليكن يوم فرح وسرور ومحاسبة ومكاشفة، لكن ليس بقصد يعني غسل كل ينشر غسيل الآخر أو كل، لا، من أجل بناء ورفعة هذا الوطن. يعني متى نتعلم أن ينقد بعضنا بعضا وأن ينقد أحدنا نفسه لكن من أجل مصلحة وطنية عليا؟ يجب أن نصل إلى هذه الثقافة.
ولي العهد الأمير سلمان في هذا المناسبة اللي راحت حقت اليوم الوطني تحدث بحديث مختلف عن الحديث المعتاد، وما هي احتفاء والمنجزات وكذا، لا قال في مجموعة من الرسائل أوصلها بوضوح، أنا أريد أن نناقشك عن بعض المضامين. تحدث عن أنه ضمان الاستقرار وديمومتي لا يأتي بالتمني بل بالعمل الجاد لإقامة العدل بعمل منهجي منظم يقوي مؤسسات القضاء وأجهزة الرقابة ويفعل أدوات رصد الفساد. أنت كيف تقيم عمل المؤسسات الرقابية والقضائية لتحقيق هذه القيمة المهمة اللي هي تطبيق العدل على الجميع؟
نعم، أرى أن فيها يعني خلل ما لم تصل إلى ما هو مأمول ومطلوب. يعني خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في بداية توليه يعني الولاية ويعني كان ذكر عدة مسارات يريد أن يحدث فيها تطور ونقلة نوعية، مثل قضية تطوير القضاء، الحوار الوطني، مؤسسات المجتمع المدني، ملف حقوق الإنسان، ولكن هذه الأمور بدأت وانطلقت. وما زلت أذكر عندما كنت أقرأ يعني اللائحة المنظمة لمؤسسات المجتمع المدني وبعد ذلك أخفيت ولم نرى عنها ولم نسمع عنها شيئا. ما السبب في هذا؟ من الذي يعمل خلف الكواليس لإفشال أو تأخير هذه المشاريع التي بالنسبة لنا كمواطنين مشاريع مركزية محورية؟ يعني ملتقيات الحوار الوطني هي التي لا زالت مفعلة، وهذا أمر الحقيقة.
طيب الحوار الوطني ماذا ما كنت تكلمت عنه، يعني هل فكرة الحوار الوطني تخرس يعني أو ترسخ الوطنية وتقويها لما يتحاور المختلفين؟
عندما يلتقي المختلفين ولو لدقائق ويبدأ يتحدث بعضهم إلى بعض فإنها تختصر مسافات لا يمكن أن تختصر بدون هذا اللقاء، حتى لو كانت النتائج ضعيفة إلى حد ما. لذلك فأنا الحقيقة أؤيد الاستمرار في الحوار الوطني، وليس بالضرورة
خارج الحوار الوطني. هل نحن يعني نحن نمارس حوارا حقيقيا في مؤسسات الإعلام، في مؤسسات في تويتر، في وسائل التواصل الاجتماعية، في أي مكان نمارس فعلا كسعوديين نحن حوارا بعيدا عن الحوار الوطني؟ نعم. نمارس حوارا حقيقيا وطنيا
ينقصه الشيء الكثير. وأنت تذكر عندما كنا في الدمام منذ أشهر وناقشنا الخطاب السعودي،
خطاب الثقافة
نعم، في تويتر أو في شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام، وكان يعني محل اتفاق الجميع أن هناك نوع الحقيقة من عدم إعطاء هذه النافذة حقها. نحن فتحت أمامنا نافذة الآن للحوار ليس لنا بها عهد سابق، فبالتالي أنا أعتقد أننا نحتاج إلى فترة من الزمن يعني لكي نصل إلى درجة من التوازن لكي يكون خطابنا فعلا بناء وطنيا. أما الآن فهي تراشقات، يعني هناك مجموعة من الأشخاص خرجوا من تويتر ومن هذه الشبكات الاجتماعية قال لم أستطع أن أتحمل ما يدور بداخلها.
ليس حوار، يعني هو مناكفات أكثر.
مناكفات ومهاترات وتضييع أوقات في نسبة كبيرة جدا، وبعضها يعني هناك أناس راشدون عقلاء حقيقة أنهم أصحاب طرح وفكر مميز لم نسمع عنه ولم نطلع عليه إلا من خلال هذه الشبكة.
الأمير سلمان أيضا قال أنه ركائز الدولة مشتركة مع قيم الأفراد، هذه الدولة قامت على سواعد أجدادهم يعني أجداد الأفراد فصنعوا الوحدة وحافظوا عليها في بلد صالح، ويتحدث عن لغة شراكة. يعني مو القضية أن الوطن ترى ملك الحكومة وإحنا نشتغل عندهم، لا، هي القضية قضية شراكة بين الأسرة المالكة وبين أفراد الشعب. هذه اللغة في لغة الشراكة هل تبشر بتطوير لتوسيع مشاركة شعبية أكبر؟
نعم، هذا ما نأمله وهذا ما نرجوه. والحقيقة أنا أؤيد قضية أن أي وطن، أي جهد، أي منجز، أي نجاح لا يمكن أن يقوم على كتف شخص واحد. أنا عندما كنا نتكلم أحيانا في السيرة النبوية أقول حتى الإسلام لم يبنى كمجهود فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك حادثة الهجرة. حادثة الهجرة اشترك فيها أبو بكر وابنه عبد الله وابنته أسماء وعامله ودليل مشرك استأجروه.
نعم.
والعنكبوت والحمامة، كل هذه ساهمت. فالحقيقة أي منجز لا يمكن أن يتم. ولذلك لما نقول مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله، فإضافة الرجال أن الملك عبد العزيز رحمه الله لم يكن هو الوحيد الذي وحد هذا الوطن، كان له سواعد فتية قوية تلاحمت معه. ففعلا الوطن يبنيه الجميع. فهذه اللغة من صاحب السمو الملك الأمير سلمان حفظه الله حقيقة تبشر بخير. ونحن الأيام أيضا إن شاء الله نتوقع أن تزداد حجم المشاركة الشعبية أو المجتمعية بشكل كبير إن شاء الله.
أيضا تحدث عن الأمير عن قضية هموم المواطنين خصوصا فئة الشباب تحتل اليوم المساحة الأكبر والاهتمام الأكبر من لدى خادم الحرمين الشريفين. طيب تحدث عن الوظيفة اللائقة، السكن، الصحة، كون أنه الأمير سلمان يتكلم تخصيصا عن موضوع الشباب. إحنا صرنا يعني وطن شاب يعني. نعم. أو مواطنين الأصل عليهم أو
متوسط الأعمار فعلا عمر شباب.
نعم. بالضبط، فنحن مجتمع شاب. وحتى الأمير سلمان في الرسالة اللي توجهها للناس حطها في تويتر. نعم. وهذه تعرف أنه وسيلة الشباب موجودين فيها في كثيرة، فهذا سلوك مختلف من الأمير سلمان. أنت وطبعا هو تحدث عن وظيفة وخدمة صحية وسكن، وهذه يعني ما الذي ينتظر من الشباب؟ أو خليني أطرح سؤال بشكل مختلف، هل من المفترض أن تكون القيادات الشابة هي عنوان للفترة القادمة للمملكة العربية السعودية؟
في قضية الشباب أنا كانت لي عدة محاضرات وعندي سلسلة أسميتها شباب في القمة، كنت أتكلم عن ذلك الجيل الشاب منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا المعاصرة، الذين تولوا قيادات وكانت لهم أعمال رائدة ما زالت تخلد إلى الآن. كنت أسأل مثلا بعض الأخوة، هل تعلمون عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما تولى الخلافة؟ البعض كان يتصور أنه ذو
رجل كبير، يعني
رجل كبير جدا. عمره كان 38 سنة وتوفي وعمره 40، شباب لم يخط الشيب في لحيته كما في لحيتي. هناك مثلا أمثال هارون الرشيد وأمثال أولئك الخلفاء، محمد الفاتح مثلا تولى الخلافة وعمره 25 سنة. بعض العلماء الكبار، سيبويه توفي وعمره 32 سنة. نحن نتكلم عن جيل شباب. نعم، أنا أؤمن أن القوة والطاقة في الشباب بشرط أن لا يسطح هذا الفكر الشبابي. قضية الوظيفة والزوجة والبيت هذه الحاجات التي لابد أن تتوفر، لكن الحقيقة في سلم الحاجات حسب هرم ماسلو أو غيره من هي ليست الدرجة العليا بقدر ما هي تحقيق الذات. هذا الشاب يراد منه أن يكون صاحب فكر ورؤية وتطوير، وأن يكون يعول عليه في بناء هذا الوطن، وأن توفر له حاجاته، لكن ليس الشباب فقط، وأن وفر له الحاجات ثم بعد ذلك أنحيه جانبا.
طيب قبل أن يعني ننتقل للأيام السبعة، أنت قلت في مناسبة اليوم الوطني أنصح بنصيحة نملة سليمان: ادخلوا مساكنكم. ما فهمت إيش تقصد هذه؟
لا يحتمنكم سليمان وجنوده، يعني لا يحتمنكم أولئك الشباب المتهورون الذين نعول عليهم كثيرا للأسف الشديد. يعني مثلا في أول يوم وطني كان من 4 أو 5 سنوات تقريبا، كان يوم الرابع من شوال، ما زلت أذكره وأتألم لهذه الذكرى. كنت مسافرا مع أسرتي للخبر، كان عندنا مناسبة زواج، سبحان الله كان هو نفس اليوم الوطني، ودخلت في معمعة الخبر فإذا الطرق مغلقة وإذا مظاهر الفوضى كثيرة، حتى أنني انفعلت على رجل الأمن، نزلت من سيارتي لشرطي المرور وانتهرته انتهارا كبيرا، وقلت أنا عندي حفلة زواج وهذه هي صالة الزواج وأنا الآن أحتاج أن أصل لها لمدة ساعة كاملة. المهم أنه وسع للطرق وارتكبنا من المخالفات الشيء الكثير. فالذي أقول للناس: ادخلوا مساكنكم. وكنت أيضا متأثر بما حدث لي عبد الإله بن الدكتور طارق الحبيب، فكنت أنصح الناس: اعتزلوا يعني هذا اليوم، افرحوا مع أسركم، اذهبوا إلى ممتلكاتكم الشخصية،
نبعد عن الشوارع يعني.
ابعد عن الشوارع. نعم.
طيب أريد أن أستعرض معك أبرز ما حفلت به الأيام السبعة، وسوف نركز على حدث رئيسي فيها الأيام السبعة.
الأيام السبعة: السعودية تحتفل بيومها الوطني، وفاة شاب بعد مطاردة الهيئة، احتجاجات شعبية في السودان. الأيام السبعة.
حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور عبد الله العرفج. طبعا تحدثنا عن اليوم الوطني، لكن ما القضية الرأي العام التي تشغل السعوديين اليوم هي قضية وفاة رجل وإصابة شقيقه بإصابة بالغة، وبعضهم قال أنه توفي كلينيكيا بعد مطاردة اتهمت فيها الهيئة بشكل مباشر. طبعا هناك قضية واضحة أنه فيها هيئة وفيها وفاة وفيها سيارة انقلبت من فوق الشارع. ما الذي يمكن أن تقوله في مثل هذا المقام الذي فقدنا فيه أحد أبناء هذا الوطن؟
نعم، يعني في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأعزي أهله يعني بهذا المصاب، هذا أمر. الأمر الثاني، يجب أن تكون يعني عمل وأداء أي مؤسسة حكومية سواء كانت الهيئة،
نعم،
أو مثلا كانت وزارة الداخلية أو أي هيئة أو أي مؤسسة حكومية أو وزارة حكومية، أن يكون عملها منطلقا من نظام مكتوب ومقر، بحيث تكون الصلاحية المحددة لذلك الموظف واضحة جلية له. فأنا أقول لمثل رجال الهيئة، إن كان ما عملوه ضمن صلاحيتهم،
الرئيس دائم يقول ممنوع المطاردة، الرئيس العام يعني للهيئات دائم يتكلم أنه المطاردة ممنوعة، فهل هذه المطاردة هي يعني استثناء، يعني يعطوهم أمر خاص فيهم اللي عملوا بالميدان لا يلتزمون بالتعليمات في أمر ما نعرفه ما ندري؟
أيضا قرار الرئيس العام للهيئات، هل هو قرار شخصي أم قرار أيضا منظم؟
أنت إيش شايف المفروض أنه الهيئة تطارد الناس ولا لا؟
أنا والله لا أرى هذه المطاردة، لا أرى هذه المطاردة، بمعنى من هرب واستتر فينبغي أن يسكت عنه وأن يستر عنه عليه. يعني حتى عندما كان يقام حد الرجم على رجل أو على امرأة وهرب لم يستطع أن يتحمل حرارة ذلك الحد لحقوه، فكأنه سلم أشار إشارة لو تركوه، فيعني أرى حقيقة عدم المطاردة.
يعني الموقف الشرعي من 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 المنكر المفترض أن يكون الأصل عدم الملاحقة والترصد وعدم أنه المطاردة، وبهذا
يعني المطاردة غير قضية مثلا جمع الأخبار وإحباط أي محاولة فساد أو فحش أو منكر قبل أن تقع، هذا أمر. الأمر الثاني هذا أمر مشروع، بل ينبغي أن تكون هناك عيون ساهرة على سلامة.
ليش اللي غير مشروع في التصرف؟ مطاردة يعني.
مثلا أنا في حقيقة في قضية المطاردة كنت أتعجب حتى عندما كنت أشاهد يعني ما يعني مطاردات البوليس والشرطة الأمريكية مثلا وما ينتج عنها من مشاكل، أقول هذه المطاردة تسببت في إضرار أكبر من نتائجها. فأنا بغض النظر عن موقف الهيئة حقيقة لست كأنني أجرم الهيئة أو كأنني يعني في صف أحد دون أحد، لكن أقول كمبدأ عام المطاردة.
لا، هي الآن قضية موجودة يعني، صحيح أن التحقيقات ما انتهت، لكنه هناك مطاردة يعني ثبتت يعني. هل هي في الأخير أنه السيارة اللي ضربته ولا ضربت ليموزين ولا طاحت من حالها؟ مش هذه القضية. القضية أنه لولا المطاردة ما سقط من فوق الكوبري. نعم. هذه الفكرة الأساسية في هذا الموضوع. وبالتالي هناك يعني، هل تعتبر هذه جريمة أنه روح تزهق بهذا الشكل؟
يعني أيضا لا أريد أن أدخل في متاهات، لأن كل كلمة محسوبة. أنا قلت يعني كان هناك يعني بدائل كثيرة للمطاردة. يعني من الممكن أن ألتقط لوحة السيارة وأعرف صاحبها، وبالتالي أستطيع بخلال يعني بحث معين أن أصل إلى هذا الشخص.
هناك من تحدث عن الموقف الأخلاقي يعني في صحيفة الحياة، تحدثوا أنه أنه عائلته لم نتلقى أي اتصال لتقديم العزاء والمواساة من مسؤولي هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفي كثير من في وسائل التواصل الاجتماعي وفي شهادة بعض الشهود العيان اللي التقى بهم الزميل علي العياني في برنامج هلا، قالوا أنه الهيئة لم تحضر يعني بعد المطاردة، ما جت أنقذت أو أسعفت أو حاولت أنه. فتكلموا عن قضية الموقف الأخلاقي من الهيئة، أنه هناك عتب كبير على قضية أنه هل هذا الموقف الأخلاقي أنت تشوف أنه تصرف لا أخلاقي في هذه القضية؟
أنا أرى أن فعلا هذا التصرف يعني ينقصه كثير من الحكمة. وكان يفترض على رأس هرم يعني بدون أن أفرض على شخص ما، لكن أقول يعني أي جهاز حكومي كان يفترض عندما يحدث من هذا الخطأ وهذه القضية الاجتماعية التي أشغلت الرأي العام، أن رأس الهرم، ولا يكتفى حتى مثلا بمدير فرع أو ما شابه ذلك، لا يكفي رأس الهرم ينبغي أن يزور وأن يأخذ الخواطر وأن يتعهد ويتكفل بيعني إرجاع الحق إلى نصابه، بل لو أمكن حتى من فوق ذلك مثل من رجالات الدولة الكبار.
الأمير تركي بن عبد الله. نعم. نائب أمير الرياض يعني التقى فيهم وقال أبلغ الوالد أن الموضوع في يد أمينة إن شاء الله، وأنه محل اهتمامنا واهتمام سمو أمير منطقة الرياض أيضا.
هذه رسائل مطمئنة وهي رسائل جيدة، بلا شك أنها تصب في تخفيف الاحتقان وانتظار مجريات الأمور.
طيب، هناك أيضا في ردة الفعل وجدنا أنه في ردتين فعل حادات من الطرفين. هناك من يدافع باستماتة ويحاول يقول أنه هذا أنتم تضخمون أخطاء الهيئة وهذه ممارسات فردية، ويحاول الدفاع عن جهاز هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحكم أنه هذا جهاز يقوم بشعيرة. وهناك من طالب في الطرف الآخر بأنه آن الأوان لإلغاء هذا الجهاز، المفترض أنه نلغي جهاز هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه أحد آخر الأضرار التي يجنيها المجتمع منه. أنت كيف تقول بين هؤلاء الطرفين؟
أنا أقول كلا طرفي قصد الأمور ذميم، طرفان ووسط. فأنا طبعا أتابع وسائل الإعلام، فأجد أن الإعلاميين والصحفيين عندما تحدث هفوة وغلطة من الهيئة على وجه الخصوص تضخم.
ليش؟
هذه بلا شك أن هناك أمور شخصية، بلا شك.
شلون شخصية؟ يعني أنه اللي يشتغلون في الصحافة ماسك عليهم الهيئة قضايا ولا كيف؟
ليس هذا، لكن مثلا أليس هناك أخطاء ربما أعظم وأكبر مما يحدث في الهيئات؟ مثلا لا أريد أن أسمي وزارات مثلا.
سمي إحنا في نتحدث عن الأمور بوضوح وشفافية دكتور.
وزارة الصحة مثلا فيما يحدث أحيانا في جامعات، أحيانا في وزارة
الأخطاء الطبية تكلموا عنها، يعني قضية رهام وقضية كذا، الإعلاميين والصحفيين تكلموا.
جميل، أنا أريد من يرصد لكي يعني يقارن نسبة وحرارة وقوة الحديث في مثل أخطاء الهيئة في مقابل مثلا أخطاء الأجهزة الحكومية الأخرى. أنا الذي أريد هو قضية الإنصاف، تنتقد الهيئة وتحاسب كغيرها من الوزارات، ولكن في نفس الوقت أنا ضد إلغاء هذا الجهاز.
هناك تخوف أنه الهيئة لأنه جهاز ديني حساس سوف يجامل على حساب المواطن الذي ذهب، إن ثبت طبعا أنه الهيئة هي من تسببت بهذا الموضوع.
والله إن كان فعلا الهيئة أدينت ومع ذلك جوملت، فهذا الحقيقة من تعطيل شرع الله، ويجب على الهيئة وعلى ذلك الرجل الذي إذا أدين قضائيا هو أن يقوم بتطبيق يعني قرار القاضي على نفسه قبل غيره.
يعني من تعطيل شرع الله مجاملة الهيئة في حق،
من تعطيل شرع الله إذا حكم القاضي بأمر أن يعطل مجاملة للهيئة. بل هذا يكاد يدخل في قضية إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهل نقول إذا ارتكب الشريف أو الرجل الشرعي خطأ عطلنا الحد عنه، وإذا أقامه شخص علماني أو ليبرالي قلنا هذا فلنسارع في إقامة الحد عليه؟ لا، الحق حق والعدل عدل.
يعني المفترض أنه الهيئة كجهاز حكومي تعامل مثل أي جهاز آخر بغض النظر عن الدور الديني اللي تقوم فيه، هذا اللي يفهمه منك.
نعم، جميع الناس سواسية أمام القضاء وأمام حكم الله عز وجل.
هل يجب أن نستغل هذه الحادثة لقضية عمل مراجعة في أداء الهيئة بشكل عام في المجتمع، أو تشوف أنه أساس العمل الهيئة جيد وأنه ما له داعي التركيز على الخطأ؟
يعني أنا أرى قبل هذه الحادثة، حتى قبل أن تحدث، لماذا دائما نحن نعتمد على ردود الأفعال؟ يحدث الحدث من باب رد الفعل أو امتصاص غضبة المجتمع، نبدأ نتكلم من أن نريد أن ننقد أنفسنا وما شابه ذلك. هذا غير صحيح. الصحيح هو أن نبدأ في تصحيح المسار وعمل المحاسبة والمراجعة والإعداد الجيد والتخطيط قبل هذه الحوادث. ماذا ينفع عندما تقع الحادثة وأخسر يعني مجموعة من طاقات وشباب الوطن، بعد ذلك أبدأ أراجع نفسي؟ هذا الحقيقة عملية يجب أن تكون مدروسة ومخطط لها وليست ردة فعل.
لكن لو كان هناك تغيير في خط الهيئة، ما هو الشيء الأهم الذي يجب أن يطور الهيئة فيه في وجهة نظرك؟
أنا عندي من أهم الأمور التي يجب أن تراجع الهيئة فيه نفسها هي قضية توسيع دائرة الإعذار ما دام الخلاف محتملا. يعني هناك مناطق اختلف فيها العلماء، فهذا ينبغي للهيئة أن لا تشغل فيها نفسها، لا تشغل بها نفسها. والأمر الآخر أيضا أن تطور إعداد وتهيئة رجالها، خصوصا من فئة الشباب الذين سيداهمون تلك الأوكار وتلك الأماكن التي فيها من المنكر، أن يؤهلوهم شرعيا ونفسيا ويعني أخلاقيا كيف يمكن التعامل مع مثل هذه الأمور. قد يكون هي اجتهادات فردية تحدث من أولئك الشباب وفيهم من الطاقة والحماس والغيرة لتلك المحارم، فتحدث منهم هذه الأخطاء، وهذا شيء متوقع إذا لم تحسن الهيئة إعداد رجالها إعدادا جيدا.
أنا أتمنى أنه يعني نستكمل نقاشنا حول الهيئة مع الرئيس العام للهيئات، لأنه أعطانا موعد وإن شاء الله يكون يحضر هنا قريبا. أريد أن أستعرض معك مجموعة من الأسئلة التي سألها الشارع. الشارع يسأل:
الشارع يسأل: هل العلاقة التي تربط بين المذاهب الفقهية في الأحساء علاقة تنافسية أو تكاملية؟ وهل ثمة لقاء دوري بينهم؟ ما رأي الدكتور عبد الله العرفج في مذهب الأشاعر؟ لدى الشيخ ومجموعة من أهل الأحساء مشروع علمي وعملي في التعامل مع الشيعة، لكنه لم يحظى بالتشجيع فتعثر، فما قصته ولماذا توقف؟ في كتاب مفهوم البدعة للضيف، خالف منهجية البحث في استقصاء الأقوال لأطراف النزاع وسير النزاع لصالح رأيه، أليس ذلك قادحا في العلم؟
الشارع يسأل: حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور عبد الله العرفج. في البداية نسأل عن موضوع المذاهب الفقهية في الأحساء. طبعا أنت شخصية أحسائية من عائلة شافعية معروفة، وتحدثت قبل قليل أنه أنت شافعي. حدثني عن هذا الثراء الفقهي في منطقة الأحساء. نجد فيها دون مناطق المملكة يمكن أنه الحنبلي والشافعي والمالكي، كل المذاهب الأربعة موجودة في الأحساء.
نعم، يعني هذا الحقيقة موضوع واسع جدا. أنا فتحت عيني من الصغر على وجود هذه المذاهب وعلى هذه الحلقات وعلى أولئك العلماء، ورأيت من مناقشاتهم الفكرية منذ كنت صغيرا، سواء كان على مستوى المذهب الواحد أو على مستوى المذاهب الفقهية المتعددة، ما أفتخر وأعتز به. ونظرا لوجود هذا الخلاف، هذا في نظري أنه أعطانا بشكل عام كطلبة علم شرعيين في الأحساء نوع من الاتساع في قبول الرأي الآخر. لذلك هناك مسائل خلاف كثيرة جدا، لكن لا أجد أنها توترني أو تؤزمني شخصيا، لأنني بدأت يعني من الصغر أتفاعل مع هذا الخلاف تفاعلا إيجابيا. يعني كان علماؤنا من الصغر يعني يلقنوننا من ترسيخ هذه الثقافة ويأمروننا بحفظ المقاطع والأبيات الشعرية كقول أحد شعرائنا الشيخ عبد الله بن عيل عبد القادر الشافعي، متوفى منذ قرابة 90 سنة، كان يقول: يا سالكا وجد الطريق تعددا، خذ ما تشاء فسوف تأتي المقصدة، واحذر وقوفك حيرة وترددا، إن المذاهب كالمناهل في الهدى، والمرء مثل الوارد الظمآن. نعمانهم والأصبحي بمنزلي، ما كان عنه التاليان بمعزلي، أنهارهم تجري كعذب سلسلي، والنفس إن رويت بأول منهلي رغبت بلا كره لشرب الثاني. والأشياء كثيرة في هذا. طيب،
قضية أنه المنهج السائد هو تبني يعني مدرسة الشيخ محمد عبد الوهاب في يعني حتى كموضوع يعني كمنهج سياسي تقريبا، ما ليس بس قضية منهج شرعي، أنه التحالف الشهير بينه وبين الإمام محمد بن سعود، هل هذا حاول يؤثر سلبا على موضوع انتشار هذه الثقافة، أثرت على انتشار الثقافة الشافعية أو حاولت تحجم من دورها في الأحساء؟
يعني أنا لا أقول أنه يعني ساهم سلبا أو أنه حجم الدور، لكن أقول كون الدولة تتبنى مذهبا فقهيا ورؤية معينة شرعية، فهذا يعني أمر طبيعي وأمر بدهي، لن تكون الدولة مفرغة من هذه الهوية، وبالتالي عندما تقول سندرس في مدارسنا المذهب الحنبلي، هذا أيضا أمر طبيعي. هذا من نتائجه تخفيف انصراف الناس إلى المذاهب الأخرى، لكن لا أقول أن هذا كان أمرا مقصودا أو كان أمرا يقصد به.
لكن يعني هو
بل دعوة الملك حفظه الله كان يدعو إلى قضية الاعتراف بهذه المذاهب جميعا، وكان هناك قرارات على مستوى
الشيخ قيس مبارك دخل في وهو مالكي.
نعم، وهناك مجموعة من المالكية، الشيخ الدكتور قيس وكذلك قبله
أبو سليمان،
نعم الدكتور عبد الوهاب، وهناك مجموعة من الحنفية. وأنا أرجو أن تتكامل هذا الأمر أيضا بوجود يعني شخصية شافعية إن لم يكن هناك. وكذلك من الأمور التي حقيقة أنادي بها وقد غردت بها منذ أنا أتمنى أن أئمة الحرم المكي والمدني أن توجد فيه من هذه المذاهب، أن نسمع بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وأن يكون من العلماء الذين يدرسون في الحرمين المكي والمدني. من هذا نعدها أن ستكون يعني نقطة يعني لامعة وبيضاء في جبين هذه الدولة المباركة، أنها يعني فتحت أبوابها للجميع.
هناك حديث عن موضوع التجربة التعايش بين الشيعة والسنة، التجربة الأحسائية في التعايش بين السنة والشيعة. ومرة سألت أنا في الأحساء عن التعايش بين السنة والشيعة، فقال لي الدكتور سعد الناجم: لا تقول التعايش، قل الانسجام، فالانسجام المشترك والانسجام الاجتماعي يسمى.
نعم.
أنت كيف هذه التجربة الإحسائية، أنت كيف تقرأ، كيف وصفها لي؟
أولا كلام الدكتور سعد صحيح، هو الحقيقة نوع من الانسجام ونوع من العيش بأمان، وهذا الحقيقة هي العقلية وهذه المنهجية التي تربينا عليها. نحن نتعامل مع الشيعة مع ملف الشيعة من خلال ثلاث يعني مسارات. المسار الأول قضية التعايش، أن يكون كل يعيش في مأمن من الآخر، وليس في قضية قهر وتحدي وقضية مهاترات. وهذا لله الحمد يعني لم يؤثر في الأحساء شيء من هذا القبيل، بل وصل الأمر إلى درجة النصرة أحيانا. في عندنا يعني أحد مخطوطات علماء الأحساء كتاب اسمه المقصد الأسنى لطلاب الحسنى للشيخ محمد سعيد بن عمير.
نعم، الثاني
هو قضية المواطنة، أننا في وطن واحد، فينبغي على الجميع أن يسهم في حالة تعاون من أجل بناء هذا الوطن، هذه وحدة وطنية وسلم أهلي، خط أحمر لا يجوز أن تقدم مصالح المذهب أو التيار أو الطائفة عليه،
على مصلحة الوطن.
والأمر الثالث هي قضية الدعوة بالحسنى في حسب ما يعني تسمح ويعني تفسح به يعني الأمور. فبذلك عاش السنة والشيعة يعني قرونا، والحمد لله كانوا في حالة يعني انسجام. وأما العلاقات الاجتماعية فحدث عنها ولا حرج، الصدقات والزيارات في الأعياد وفي المناسبات يعني أمر مشهود وملحوظ. أنا لي تحفظ عليه الآن من خلال أن هناك يعني تيارات وظفت قضية الاختلاف الشيعي السني.
وظفته كيف؟
يعني مثلا تدخل يعني إيران في القضية، قضية توظيف هذا الملف من أجل إثارة حقوق الطائفة مثلا الشيعية، وبالتالي كانها نوع من عمل شرخ في المجتمع السعودي، وهذا أمر ملحوظ. ولاحظ يعني الآن هناك لغة تأزيم أسمعها من هنا وهنا، لكن ما زلت أرى عقلاء في الشيعة حقيقة يحاولون أن ينزعوا هذا الفتيل، وهذا حقيقة حكمة تشهد يعني لبعضهم، وأرجو أن يعني يفهم الإخوة الشيعة هذا الأمر أننا في وطن واحد وأن المساس به سوف يقضي على الفريقين على الأخضر واليابس.
أنا أريد أن أستكمل معك وأتكلم عن مفهوم كتابك مفهوم البدعة وفي أشياء كثيرة أنا أريد أن أناقشك فيها وفي بعض المسائل، لكنه في دقيقة واحدة إن أذنت لي فقط، ما هي الفكرة الأساسية التي أردت توصيلها من خلال كتابك مفهوم البدعة الذي اتهمك به بعض الناس ومن ضمنهم هذا السائل أنه أنت كنت لست حياديا ولست منصفا وتأخذ بالقول الذي تريده ولا تأتي بكل أقوال الخصوم وبقوتها لما يصب في مصلحتك في النهاية بأن هذه الأمور ليست بدعية؟
نعم، طبعا هذا الكلام غير صحيح. أنا طبعا الرسالة التي أردت أن أوصلها لجمهور المسلمين حقيقة في قضية البدعة أن البدعة كغيره من مواضيع الخلاف يقبل الخلاف. ممكن أن يكون الإنسان يعمل أمرا ما أنت تراه بدعة ولكن مع ذلك تعطيه حقه من الاحترام والإعذار. قضية التصعيد والتأزيم هذه ينبغي أن تطرح وأن ترفض، ولذلك الكتاب كان فيه مقارنة بين أقوال وأراء يعني العلماء الذين يقسمون البدعة والذين لا يقسمونها، ثم انتقلت إلى خلافات سلفية من أيام السلف الصالح إلى يعني منتصف فترة الإسلام، يعني فيها خلاف كبير بين الصحابة ومن بعدهم، ثم جت لما هو أهم وهو الخلاف السائد، خلاف كبير ويعني بين علماء المنهج السلفي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين وإلى آخره، ويختلفون في هذه المسائل. أحدهم يصف أمرا ما بأنه بدعة ويصفه شخص آخر بأنه سنة، ثم يعذرون بعضهم بعضا. فقلت هذا الإعذار ينبغي أن تكون ثقافة مشتركة لا يحظى بها أناس دون أناس. هذا هي الرسالة التي
هذه الفكرة الأساسية التي أردت
الفكرة الأساسية نعم الكلام. وقد أتت أكلا يعني طيبا بحمد الله عز وجل.
طيب
نعم.
شكرا لك دكتور عبد الإله والشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور عبد الإله العرفج أنه يقول الاحتفال باليوم الوطني ليس بدعة. السلام عليكم.
مجلسنا السابق.